على محمد وآل محمد. الثانية غفر الله لكم. الثالثة على حب الزهرابي على أصواتكم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى يا أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي أيها الإمام الصادق. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة يا حيات الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا أبا عبد الله فيا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله يا هاه فوزا عظيم. تبكي العيون بدمعها يا المتوردي، حزنا لثاو في بقي عيل غرقني. تبكي العيون دميا لفقد مبرز من آل أحمد مثله لم يفقد أي النواظير لا تفيض دموعها، حزنا لمأتم جعفر بن محمد رزوي له أركان دين قد هويت، رزع له أركان دين محمد هديت وناب الحزن قلب محمد. هدت وناب الحزن قلب محايا هيا يا يمدي رجوع تبكي شريعة أحمد وتنوح معولتين بقلب مياه هيا يا أكمديه لم يحفظ المختار في أولاده وإماما وسواهم من أحمد لم يهايا هيا لدي عن الإمام الآلام والعذايا بروحي له الفدا يا برد ليثربي وآمر بشمع عقب ذيك الهضيم وفوق هم قضى مسموي أم وابني نوح بعد عيا نصب للعزف فرقه متن اي والله نصب للعزف فرقه هيا 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 يا 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 بيا بعاد وجرت عند الناس حين اللي يموت انسان كل اخوتي حضرون اقل سيدي يا ابا عبد الله الصادق انت شيعوك غسلوك كفنوك الا غريب كربلاء بقي على رمضة كربلاء ثلاثة ايام تظهروا حرارة الرمضة سيدي انت تقول لا يوم كيومك ابا عبد الله يا بعاد وجرت عند الناس حين اللي يموت انسان كل اخوتي حضرونه ولا يبقى على التربان انتقل ذهنك وين الى كربلاء بس واحد ثلاث ايام ذاك بلا جفن مطروح بالطف الله اليم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. من أجل قبول المجلس قضاء الحوائج تعجيل فرج المولى عطر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. في حياة الإمام الصادق عليه السلام أدوار متعددة ومحطات كثيرة، لكن من هذه الأدوار من هذه المحطات هو الدور العلمي للإمام سلام الله عليه. حصيلة المدة الزمنية التي قضاها الإمام سلام الله عليه في سجن الحياة تقريبا 66 سنة، باعتبار أن ولادة الإمام سلام الله عليه سنة 83 للهجرة، واستشهد مسموما من قبل المنصور العباسي الذي دس إليه السم الذعاف سنة 149 للهجرة. فحصيلة عمر الإمام سلام الله عليه تقريبا 66 سنة قضاها الإمام بين عبادة وعلم وعمل ومظلومية. هذه السمات
البارزة في شخصية الإمام الصادق عليه السلام. وبطبيعة الحال نحن مدينون جميعا لأئمة آل البيت عموما وللإمام الصادق عليه السلام خصوصا، لأن معظم التراث الذي وصل في عصرنا الحاضر من الفقه والقرآن والعقيدة والأخلاق هذا مستقى من الإمام الصادق عليه السلام. صحيح أن الإمام الباقر عليه السلام هو الذي أسس الجامعة الإسلامية الكبرى، ولهذا لقب بالباقر أي الشاق، لأنه أول من شق الطريق، ولأنه بقر العلم بقرا جاء الإمام الصادق عليه السلام وسع تلك المدرسة. ولهذا لما تقرأ في حياة الإمام الصادق عليه السلام أزاح الشبهات والأباطيل عن الفكر الإسلامي. انتشرت في عهد الإمام الصادق عليه السلام كثير، انتشروا كثير من الكذابين، كثير من الوضاعين، كثير من الذين كانوا يتلاعبون بالدين، فكانت الضربة من قبل الإمام الصادق عليه السلام حجة الحق على الخلق، ضرب على أيدي هؤلاء بالحجة القوية، أزاح الشبهات، أزاح الأباطيل، وطرح الفكر الإسلامي بشكله الأصيل، إن كان على مستوى العقيدة أو على مستوى الفقه. يعني أنت لاحظ التيارات اللي انتشرت في عهد الإمام، المرجئة وقف بوجههم الإمام سلام الله عليه، تيار المعتزلة وقف بوجههم الإمام روحي له الفداء، تيار الزنادقة وقف الإمام سلام الله عليه بوجه هؤلاء. حتى يذكر المؤرخون دخل يوم من الأيام عبد الكريم ابن أبي العوجاء من زعماء الزنادقة، دخل على الإمام الصادق عليه السلام، التفت للإمام وروحي له الفداء، قال له يا جعفر كيف برهنت على وجود الصانع؟ أنا في شك من وجود الله عز وجل، أن هذا الكون له خالق صانع مدبر حكيم، كيف برهنت على وجوده؟ التفت للإمام روحي له الفداء، قال نظرت إلى نفسي، لما نظرت إلى نفسي أنا بين أمرين، إما قد خلقت نفسي، وهذا غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لأنه ما ممكن أن يخلق المعلول بلا علة. إذا تقول قد خلقت نفسي يعني أنت راح تحطم قانون اللي يعبرون عنه قانون السببية اللي في المختبر العلمي في الهندسة في الرياضيات في الكيمياء، لابد للمعلول من شو؟ من علة. قال له وإما خلقت نفسي بنفسي، أنا نظرت إلى هاي نفسي، إما قد خلقت نفسي، وهذا غير ممكن، هذا ما يقبله العقلاء، وإما خلقت نفسي بنفسي، هذا غير ممكن. إذا أنا خلقت نفسي يعني أنا كنت موجود، فكيف إذا أنا كنت موجود أخلق نفسي؟ إذا أنا كنت معدوم كيف أخلق نفسي؟ اثنين، أنا لما إذا خلقت نفسي بنفسي المفروض أن أختار لنفسي المكان المناسب، الزمان المناسب، أختار أن أنتسب إلى العائلة التي تتسم بمواصفات معينة. طيب إذا خلقت نفسي بنفسي
أنا ليش لا أتمكن أن أدفع الموت عن نفسي؟ هذه كلها أسئلة مطروحة. فحينئذ سكت الزنديق عن ذلك. دخل آخر أبو شاكر الديساني على الإمام سلام الله عليه، قال لي أنا في شك من وجود الصانع، كيف تبرهن لي يا جعفر؟ حتى عبارات لحظة، كيف تبرهن لي يا جعفر؟ الإمام التفت له قال له اجلس. جلس وكان غلام بيده بيضة. الإمام أخذ البيضة قال له حصن مكنون، تحت هذا الحصن غلاف غليظ، يعني الفوقاني، تحت الغلاف الغليظ غلاف رقيق فيه ذهب مائعة وفضة ذائبة، لا الذهب المائعة تختلط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهب المائعة، تنفلق على مثل أشكال الطواويش، لا يخبر عن صلاحها وعن فسادها. ثم التفت للإمام قال ما سمعت بهذا الكلام قط. تلاحظ العملية. الواقع الله عز وجل جعل عشرات الطرق أن الإنسان يصل إلى الله عز وجل، لكن المسألة وين؟ المسألة في الحجب التي توجد على قلب الإنسان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى حجب على القلب، إما غفلة الإنسان، إما عبادة الإنسان للمال، إما مغريات الحياة الدنيا، إما الهموم والمشاكل، تشوف تصير حجب على قلب الإنسان فتنعم عنده البصيرة. ولهذا الإنسان لو التفت إلى نفسه، لو أعطى لله عز وجل ساعة من ناحية التفكير يفكر بعقله لرجع إلى الطريق. الإمام أمير المؤمنين في النهج الشريف يقول ولو فكروا في عظيم القدرة وجشيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق، ولكن القلوب عليلة والأبصار مذهولة. يدخل واحد على الإمام الصادق عليه السلام، هذا كان يعتقد بأنه بصير بالعلوم الطبيعية، ولهذا احنا في عقائدنا أن الإمام لا بد أن يكون أعلم الناس، أورع الناس، أتقى الناس، أشجع الناس. أعلم الناس مو فقط بالعلوم الطبيعية، أعلم الناس في العلوم الدينية وفي العلوم الحياتية، مو أعلم الناس فقط في العلوم الإسلامية. ولهذا تشوف هذا يدخل على الإمام سلام الله عليه، إنه كان يعتقد بصير بالعلوم الطبيعية، التفت للإمام سلام الله عليه قال لماذا جعل الله الملوحة في العينين والمرارة في الأذنين والبرودة في المنخرين والعذوبة في الفم؟ التفت للإمام سلام الله عليه قال لولا الملوحة في العينين لذابتا، لولا هاي الملوحة ثوب العين، فإن الملوحة تقيها من القدر والقضاء والأذى. قال أما المرارة في الأذنين، هاي الدويبة إذا دخلت في إذن الإنسان رأسا تلتمس عملية الخروج من الأذن، ما تتحمل هذه المرارة فهي حجاب للدماغ. قال وأما البرودة في المنخرين، لولا هذه البرودة لسال الدماغ. وأما العذوبة في الفم،
ليش الله جعل العذوبة في الفم؟ حتى الإنسان يجد يحس بلذة الطعام وبلذة الشراب. يعني لولا هذه العذوبة الإنسان يخفى ما يروح بشكل مستقيم بحيث يتمكن من تمييز الطعام عن الشراب. فقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولهذا تلاحظ الجامعة العلمية التي أسسها الإمام الصادق عليه السلام ما ذكره عدد من المؤرخين في هذه الجامعة 4000 نسمة، جامعة كبيرة. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار سوء المواصلات، بعد المسافات، الظروف الإرهابية التي كان يتحملها الراوي أو المحدث الذي يروي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولهذا حتى ابن الجوزي في تذكرة الخواص يقول بعض الفقهاء كان إذا يريد يروي رواية عن أمير المؤمنين عن علي عليه السلام يقول ما كان يتمكن أن يجهر باسمه، كان يقول حدثنا أبو زينب. نتيجة الوضع الإرهابي في تلك اللحظة حتى يروي ابن أبي الحديد المعتزل عن الإمام الباقر عليه السلام يقول لقد قتلت شيعتنا تحت الظنة والتهمة، قطعت الأيدي والأرجل وسملت العيون، وكان الرجل يقال له يا كافر أهون من أن يقال له يا ترابي. إشارة إلى الظروف الإرهابية التي كانت تحيط في تلك المنطقة. حتى ابن أبي الحديد في مقدمة شرح النهج يقول ماذا أقول في رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفاضل ولم يمكنهم جحد مناقبه ولا كتمان فضائله، ولقد علمت أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربها واجتهدوا بكل حيلة لإطفاء نوره ووضع المعايب والمثالب له، ولعنوه على جميع المنابر وتوعدوا مادحيه، بل حبسوهم وقتلوهم ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضلا أو يرفع له ذكرى، فكان كلمس كلما ستر انتشر عطره. حتى بعض الأدباء كان يقول حسد إلى حقد وخسة معدن مطرت عليك وكلهن هتون راموا بها أن يدفنوك فهالهم أن عاد سعيهم هو المدفون، وتوهموا أن يغرقوك بكفهم أتخاف من غرق وأنت سفين، ستظل تذكرك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. في مناقب أبي حنيفة يشير إلى هذا المعنى، يقول بعض الفقهاء لما يريد الراوي يروي عن علي عليه السلام يقول قال الشيخ، حتى عدت هذه الكلمة اصطلاحا يقصد بها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الظروف الإرهابية اللي كان يتحملها المحدث أو الراوي، مع ذلك تشوف البعثات العلمية الوفود العلمية كانت تتوافد على المدينة للأخذ من علم الإمام الصادق عليه السلام، وما كانت العلوم يقتصر بها على علم الفقه أو علم القرآن، لا، حتى علم الكيمياء، حتى علم الرياضيات. الجامعة التي كانت تضم عدد كبير من الطلاب كان يقصد هذه الجامعة مختلف الاختصاصات. ولهذا تشوف اللي نبغوا من هذه الجامعة 400 نابغة يعني عبرون عنها الأصول الأربعمائة اللي هي عبارة عن 400 أطروحة علمية اللي كتبت عن الإمام الصادق عليه السلام. والأصل يعني الكتاب الذي يرجع إليه. شوف في هذه الأصول الأربعمائة فقه الطائفة الإمامية ومعتقدات الإمامية، فيها علوم إسلامية وعلوم غير إسلامية. ولهذا الإمام سلام الله عليه لما كان يدرس في تلك الجامعة كان يدرس مختلف العلوم، روحي له الفداء في الفقه، في العقيدة، في الأخلاق، في القرآن، في علم الفلك. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض؟ قيل هم. هذا دور كان واضح في حياة صادق آل محمد صلوات الله وسلامه. الدور الآخر في حياة الإمام هو الدور السياسي، روحي له الفداء. حاول البعض أن يصور الإمام الصادق سلام الله عليه أنه مدرس في الحوزة العلمية، قرابة 4000 طالب كان يحضرون عند الإمام، كل يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق رب جيل، تربية روحية أخلاقية. لكن حاول أن يعزل الإمام عن دوره السياسي، والواقع الإمام الحق كما أنها لا تتخلى عن دورها الروحي الأخلاقي التربوي، لا تتخلى عن دورها السياسي. ولهذا كان الإمام الصادق عليه السلام يقول الإمام زمام الدين ونظام المسلمين. الدور السياسي للإمام أجمل في بعض النقاط. أولا، الإمام دعم الحركات الجهادية التي كانت ترفع شعارات الإسلام، مبادئ الإسلام وقيم الإسلام. الإمام الصادق ما أيد كل ثورة وكل حركة أقيمت ضد العباسيين أو ضد الأمويين، ولهذا كان يقول لا تخرجوا مع كل خارج، ولا تقولوا خرج عمي زيد، فإن عمي زيد كان عارفا ثقة عدلا صدوقا ولو ظفر لوفى بما وعد. يقول إذا كان الخروج خروج الإنسان المجاهد مع هكذا إنسان يحمل مبادئ الإسلام، مو فقط شعارات، قيمه، سلوكه، برنامجه السياسي مطابق مع الإسلام، اخرجوا مع هؤلاء، لا تخرجوا مع كل خارج، ولا تقولوا خرج زيد، فإن عمي زيد لو ضف إن عمي زيد كان ثقة عالما صدوقا ولو ظفر لوفى بما وعد. ثم يقول روحي له الفداء، ولوددت أن هؤلاء الذين يخرجون، يعني على الظالمين، لوددت أن تكون علي نفقة عياله، وفي رواية أخرى علي نفقته ونفقت عياله. كان الإمام سلام الله عليه يدعم الحركات الجهادية التي تناوي الأجهزة الظالمة. النقطة الثانية، الإمام روحي له الفداء حرم على شيعته وعلى محبيه أن يركنوا إلى الأجهزة الطاغوتية. كان يقول روحي له الفداء، كان يقول لو كان لي بين لابتيها، إما إشارة إلى المدينة يعني إشارة إلى خزائن المدينة، أو لا كناية عن الدنيا لو كانت الدنيا بأشرها بأجمعها لو كان بين لابتيها على أن أمدهم بدوات أو قلم ما صنعت ذلك، إن أعوان الظلم في سرادق من نار يوم القيامة. ولهذا تلاحظ الإمام استثنى بعض الأفراد في الأجهزة الظالمة، ليش؟ يقول لأن هؤلاء إن لله مع كل جبار مؤمن يدفع الله به عن محبيه وعن إخوانه وهو أضعفهم درجة. هذا لما يكون في ضمن الجهاز بإذن الإمام يدفع المكروه والبلاء عن المؤمنين بإذن الإمام سلام الله عليه. ومن أروع ما ذكره المؤرخون في قضية المعلى بن خنيس، هذا المعلى بن خنيس تلميذ الإمام الصادق عليه السلام، وهذا الرجل من علماء الطائفة، مع الأسف البعض لما يمر بي ما يعطي حق هذا الرجل، وقد قال عنه الإمام الصادق عليه السلام لما أمر والي المدينة أو لما قتله مدير الشرطة السيرافي قال له الإمام لقد قتلت رجلا من أهل الجنة. يقولون لما سمع الإمام قتله المعلى بن خنيس، الرواية هيش تقول؟ تقول قام الإمام وقد سقط رداءه من كتفه ودخل على والي المدينة قال له لا أقوم إلا أن تقيم القصاص على مدير الشرطة السيرافي. حاولوا استرضاع الإمام سلام الله عليه، ما قبل الإمام إلا بعد أن قتل السيرافي ثم خرج الإمام سلام الله عليه. هذا موقف يدلل على دور الإمام السياسي روحي له الفداء. نقطة أخرى، الإمام قاطع السلطة بكل برامجها. يروي المؤرخون لما كان المنصور يودي للإمام الصادق عليه السلام يقول له لما لا تخشانا كما يخشانا غيرك، انت ليش ما تجينا؟ مو بعض أعلام المدارس الأخرى يأتون إلينا يأخذون الهدايا، لما لا تخشانا كما يخشانا غيرك؟ الإمام التفت لقل ليس عندك من الآخرة ما نرجوه لآخرتنا وليس عندنا من الدنيا ما ترجوه لدنياك. قال هلا صحبتنا لتنصحنا؟ قال من أراد الدنيا لا ينصحك ومن أراد الآخرة لا يصحبك. موقف كلمة حق أمام سلطان جائر، هاي مواقف للإمام الصادق عليه السلام. ولهذا أحس المنصور بأن يتخلص من الإمام سلام الله عليه. هذا محمد بن عبد الله الإسكندري يقول أنا دخلت على المنصور رأيته مهتما، قلت ما بك يا أمير؟ قال لي قتلت من أولاد علي وفاطمة 1000 أو يزيدون وقد بقى سيدهم وإمامهم. قلت من تعني؟ قال جعفر ابن محمد الصادق. قلت لهذا رجل أنحلته العبادة عن طلب الملك والخلافة، تشعدك ويا الإمام الصادق عليه السلام؟ قل لي هيهات أعلم أنك تقول بإمامته ولكن لا أمسي عشيتي هذه حتى أضرب عنقه. يقول محمد أنا اضطربت، يقول صاح السياف قل لي إذا أحضرت جعفر ابن محمد الصادق العلامة بيني وبينك أن أرفع القلنسوة من على رأسي، إذا رفعت القلنسوة فاضرب عنقه. يقول أنا نظرت جيء بالإمام الصادق عليه السلام روحي له الفداء. يقول رأيت الإمام يحرك بشفتيه يدعو الله عز وجل. يقول وإذا لما دخل الإمام رأيت القصر يموج كأنه السفينة في لجج البحار. وقام أبا جعفر، يقول رأيت أبا جعفر المنصور يمشي بين يديه حافي القدمين مكشوف الرأس أخذ بعضد أبي عبد الله الصادق وأجلسه في مجلسه. يقول واصطكت أسنانه وارتعدت فرائصه. يقول قال التفت للإمام الصادق قال من الذي أتى بك؟ قلت لأنت دعوتني. قال لا، الخطأ من الرسول، ما أنا دعوته، ألك حاجة أقضيها؟ قال لا. يقول ثم أفرج عن الإمام سلام الله عليه. التفتت للمنصور قلت له أنت كوني تمصمم على قتل الإمام الصادق عليه السلام، ليش بعدين شو قمت أنت رأيتك قمت أنه رأيتك قمت حافية القدمين مكشوف الرأس اصطكت أسنانك ابتعدت فرائصك ليش؟ قال لي لما هممت ما هممت به من السوء رأيت تنينا قد حوى قصري، وقد رأيت الشفا العليا في أعلاها والسفلى في أسفلها، وخاطبني بلسان طلق ذلق عربي مبين، قال لي إن أحدثت في أبي عبد الله الصادق حدثا أبتلعك ومن في دارك جميعا. فطاش عقلي واصطكت أسناني وارتعدت فرائصي. لكن بعد ذلك صمم أن يتخلص من الإمام سلام الله عليه عن طريق السم الدعاء اللي سرى في بدن الإمام عن طريق العنب المسموم. ويك يا شوال أخذيت الشهور وبفرط الحزن أوغرت الصدور، فيك هدت لبني الهادي قبور، وبك الصادق قد لاقى الردى. بعد شلو اللي القضايا في حياة الإمام الصادق عزيزي؟ يقولون أمر المنصور الوالي على المدينة محمد ابن سليمان، قال أريدك تحرق دار الإمام الصادق عليه السلام. أقول لسيدي مو أول إحراق للدار، اللي قبلك أحرقت خيام الحسين، واللي قبل خيام الحسين أحرق دار الزهراء روحي لها الفداء. يقول البعض لما أحرقت أخذت النار ما في الدهليز، الإمام كان روحي له الفداء يطفئ النار. يقول في اليوم الثاني اجوا الشيعة جلسوا عنده شافوه مختم الإمام حزين، قالوا له يا ابن رسول الله انت تختم حزين، معودين انتم على الحوادث على النوائب، امن الجرى عليكم اهل البيت؟ قال لا، لما اخذت النار ما في الدهليز رأيت العلويات يتراكضن من حجرة الى حجرة، تذكرت عيال جدي الحسين يوم عاشوراء ليلة الحادي، المنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين. يقولون هنا الحوراء زينب التفتت الى زين العابدين قالت لعم علي ماذا أصنع؟ قال عمقوني للأطفال أن يفروا بوجوههم إلى البيت يفتران خوات حسين من خيم لعد خيم ينخن وين راح وين ما مش بالعرب شيم. مرحومة عبرتك. يقول الإمام زين العابدين قال عم زينب سنديني بصدرك ووجهي بوجهي للمعركة. يقول جت الحوراء زينب سند زين العابدين ونظر إلى حجة الله تصروا حرارة الرمضاء. يقول الرواية تقول لما رأى السماء قد احمرت الكواكب قد انتثرت صاح عم زينب عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. قلها يا عم يا عم شفت ابوي شلون نايم واماما، يا عم شفت ابوي شلون نايم
شفت الشمر لي اجلان جاذب تقوم يا حمال امي الفواطم تقوم بساعة ملات بدري تقول يا سكنة يا با يا سكنة شفت ابوك شلون مطروح وكل ونا وحسينا وكل ونا لي ونها تشعب الروح يا با يا سكنة شفت ابوك شلون ثم طرح كل ونا لي ونها تشعب الروح يا سكنة ساعدي عم تشعل النار تراي طايحة يم جسم الحزن والله تراي طايحة يم جهن هي اسم اللي حسين كأني بزينب لما وصلت إلى جسد الحسين هذا أحد الأدباء سوى محاورة بين من بين زينب والزهراء شو صيح زينب تقول تعال تعال يا محسن يما تعالي وشوف كربلاء سوت بحالي شنو جواب الزهراء تقولها انا يمك يا يمه مو بعيده من طاح الحسين على الصعيده يمه من راد الشمر يقطع وريده يا يمه انا بين السيام انا ساجن البيض نابا نابا ودور اصبحي نابا نابا ودور شبع الضيض
فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي يا الله إلهي يقسم عليك بضلع فاطمة بصدر الحسين اللهم اجعلنا من خدام الحسين وارزقنا شفاعة الحسين ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا الدنيا والآخرة. إخواني من أوصاني بالدعاء من له حق علي المؤسسون لهذا المأتم الشريف اللهم اقضي حوائجهم يسر أمورهم شافي مرضاهم ارحم أمواتهم إلى أموات الجالسين والمؤسسين وإلى شيعة أمير المؤمنين رحم الله من يقرأ الفاتحة.